أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم لنعيش معا مع القرآن. قرآننا دستورنا. نعم، القرآن دستور حياة، وهذا هو عنوان هذا اللقاء. لنعيش معا من خلال هذا اللقاء ولقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى، لنعي وليعي الآخرون أن هذا القرآن ما أنزل من عند الله جل في علاه ليكون ترانيم تتلى وتردد وتتلى دون أن يدري قارئها ماذا يقول ولماذا يقول، وإنما هو كتاب حوى كلام الله جل في علاه، وهذا الكلام دستور وبيان. نعم، القرآن أيها الأحباب، وأرجو أن نصغي ونفتح القلوب والأذهان، لأننا سنتكلم عن كلام رب الأنام جل في علاه. هذا الدستور الذي أنزله الله ليجيب عن سؤال مجمل، وهو من هو الله؟ أنزل القرآن ليجيب عن سؤال مجمل وهو من هو الله؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ما هو مراده من عباده؟ لماذا خلق الخلق؟ وماذا يريد من هؤلاء الخلق؟ ما هو مراده من خلقه وعباده؟ ما هي أوامره؟ ما هي نواهيه؟ ما هي أوامره؟ ما هي نواهيه؟ ما هو جزاء من أطاعه؟ وما هو عقاب من عصاه؟ كيف يبلغ هذا القرآن للبشر؟ كيف يبلغ هذه الأوامر والنواهي للبشر؟ هل يبلغها لكل على حدة؟ أم ينتخب من بين البشر نقباء ليبلغوا عنه للبشر؟ وهذا هو الأمر المعقول، فنحن في دعوة لنتعقل قرآن ربنا جل في علاه، لنتعقل قرآن ربنا جل في علاه. فيأتي السؤال أو يأتي الدور للمبلغين، للرسل والأنبياء الذين يصطفيهم ربهم جل في علاه ليبلغوا أوامر الله ونواهي الله للخلق جميعا. هؤلاء الرسل ما هم وما دورهم وكيف يبلغوا كيف يبلغون رسالات ربهم جل في علاه؟ هذا هو القرآن. القرآن الذي أجمل أهل العلم بيان الخطاب القرآني في كلمتين، في أنه خبر وطلب. أرجو الانتباه أيها الأحباب لنعيش مع هذا الأمر العظيم، مع هذه المعجزة البالغة العظيمة وهي القرآن، لنجيب لأنفسنا وللآخرين عن هذا القرآن، ليدركوا وليدرك الجميع عظمة وقيمة هذا البيان. نعم، القرآن قالوا هو خبر وطلب، خبر يعطيك بيانا لما لا تعرفه لتعرف وتتعلم، يعطيك بيانا على سبيل التمثيل عن ربك جل في علاه، فيقول لك ربك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول لك ربك وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. خبر بيان واضح صريح في صورة خبر لتعلم ما لا تعلمه، ما لا تعلمه يا عبد الله. وطلب بمعنى أمر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. طلب بأمر أو بنهي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها الأحباب، القرآن أنزله الله ليبين للعباد كيف ينتهج ويمض في هذه الحياة، ليفلحوا في حياتهم وليفوزوا في آخرتهم إن شاء الله تعالى. فالقرآن ينظم لك كيف تقود حياتك، كيف تمضي في هذه الحياة. هذا هو القرآن، دستور لتمضي بما أنزله من خلقك إليك ليعلمك كيف تعيش في حياتك دون أن تضر أو تضر، وتخرج، اسمع ولننتبه جميعا، يخرج القرآن لمن عاش مع القرآن وتربى بالقرآن وتأدب بالقرآن وانتهج حياته وفقا لما جاء به القرآن، يخرج نموذج بشريا مثاليا لينير للدنيا بأسرها الحق والعدل والهدى. هذا هو القرآن، دستور حياة. نعم أيها الأحباب، ليس مجرد ترانيم أو تراتيل ترتل. وقد بينا أن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر. والنعي هذا، وبينا ذلك من قبل، أنه منقول إلينا بالتواتر، لسانا عن لسان عن لسان عن لسان، حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة جل في علاه. المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. والقرآن أيها الأحباب هو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واختيار هذه المعجزة لتكون معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حد ذاتها معجزة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، ومعلوم أيها الأحباب بالنظر قبل النقل وبالنقل بما ورد تواترا إلينا، أن إذا توقف أمر فلا بد أن يتوقف عند الكمال وعند التمام. فإذا انتهت الرسالات برسالة خاتم الأنبياء فلا بد أن تكون اكتملت هذه الرسالة، واكتمل معها المضمون والمراد الذي أراده الله من إرسال الرسل. لذلك قال ربنا وأنزل ربنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام ربنا أيها الأحباب. أحوج ما نكون أن نعيش مع كلام ربنا لنرى هذا النور وهذا الإعجاز البالغ. القضية لمن يتكلم ويطعن أنه لا يدري ولا يعرف ولم يقرأ ولم يفقه هذا ولم يعش معه. ورب العرش العظيم، وأنا أقسم ولا أحب القسم كثيرا حول هذا، فهي حقائق يقينية، ولكن أقولها، أن من عاش مع القرآن متجردا صادقا باغيا الحق سيرى النور وسيدرك هذه العظمة التي لا تأتي إلا بالقرآن. أيها الأحباب، تعالوا نتدبر بعقولنا. إذا كان هناك صانع، ولله المثل الأعلى، صانع يصنع صنعة ما، كصانع الأخشاب الذي يصنع الأثاث، كصانع أجهزة التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر، أو كصانع البرامج التي تقدم. كل صانع يحتفظ بحق أو سر كما يسمونها، سر المهنة، سر الصنعة لنفسه، وله حق مترتب على هذه الصنعة. فإذا كان المخلوق بما يفتح الله له من إمكانيات وإبداعات له الحق المكفول لينتفع ويحتفظ بسر خلقه أو بسر صنعته، فما بالك بالخالق الذي خلقك يا عبد الله وأودعك واستودعك هذه القدرات التي تبدع بها هنا وهناك. وسر الله، اسمع وانتبه، وسر الله في خلقه هو أقدار الله جل في علاه، أقدار الله جل في علاه. لأن ما يمكن لعقل بشري أن يدرك كيف تنتظم أن تكون أنت موجود بإرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة التي أثبتها لك الله لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله. هي أمور تأتي بالقياس والنظر والنقل لا شك، ولكن لا بد أن نعي أن من خلق خلقا فلا بد أن يعلم أنه لا يخلق هذا الخلق هباء إلا إذا وصف، والعياذ بالله، إلا إذا وصف بأنه غير مدرك لما يفعله. وهذا محال على رب العرش العظيم. هذا السؤال يوجه للجميع، هل أحد يتوقع ذلك؟ أن الله خلقك يا عبد الله ليتركك هكذا في الدنيا تفعل ما تشاء وتنظم لنفسك ما شئت وترتب حياتك كيف شئت؟ هل يتوقع أحد هذا؟ إذا كان أحد يفترض أن الله حاشاه حاشاه أن الله لا يدرك ما يفعل ولا يفعل شيء ويفعل أشياء لا يرتب عليها علما ولا حكمة، فهذا أمر آخر، وهذا جانب نقول له تعالى جانبا، فحوارنا معك مختلف، لأنك ستدخل معنا في حوار بداية الباب، كيف تدخل إلى المعرفة، إلى التعامل مع الخالق. ولكن الكلام مع من أدرك أن الله خلق وأن الله أوجد وأن الذي خلقه لا يمكن أن يوصف إلا بالعلم والحكمة، العلم والحكمة. إذن لابد، إذا وصف بالعلم والحكمة فلا بد أن يعلم أنه لم يخلق الخلق هكذا هباء ويتركهم يفعلون ما يشاءون ويرتبوا حياتهم كيف شاءوا. لا يمكن أن يدرك ذلك، لابد أن يعلم أنه خلقهم بحكمة وبعلم جل في علاه. قال تعالى أفحسبتم، انظر إلى هذا التساؤل الاستنكاري، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يا عبد الله، أيها المخلوق الفقير الذي صفة الفقر صفة لازمة لك لا تنفك عنك، وصفة الغنى لله صفة ملازمة له لا تنفك عنه. أيها الفقير، أيها الحقير الذي قال عنك ربك الذي خلقك قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هذا أنت وهذا ربك جل في علاه. يقول لك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن لابد أن نعلم أن الله إذا خلقنا وأتم رسالة الأنبياء الذين لابد من وجودهم لإبلاغ البشر بمراد رب البشر من البشر وأوامر رب البشر إلى البشر ونواهي رب البشر للبشر، وجزاء من يطيع رب البشر وعقوبة من يعصيه؟ لا بد من الرسل والأنبياء. إذا ختموا بخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يكون هذا الختام هو التمام، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن مثله ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل أقام بناء فشيده وأحسن بناءه فأخذ الناس يطوفون به ويتعجبون من عظمة البناء وجماله، وإلا أنه فيه لبنة فيقول الناس ما أجمله لولا هذه اللبنة، فيقول عليه الصلاة والسلام فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا علمنا أن تمام الرسالة وكمالها في رسالة الحبيب المصطفى فلا بد بالعقل، نحن نتدبر ونتعقل أفلا تعقلون، نتدبر ونتعقل أفلا تعقلون، ننظر لا بد لهذه الخاتمة أن تكون بصورة خطاب للعقل. وهذا السر في المعجزة القرآنية، أن القرآن هو المعجزة التي جاءت خطابا للعقل، كما بينا وذكرنا أن المعجزة على ضربين، معجزة حسية ومعجزة عقلية، والقرآن من جنس المعجزة العقلية. وذكرنا أن الله عز وجل أيد حبيبه ومصطفاه بالمعجزات الحسية التي لا تعد ولا تحصى، ولكنها إلى جوار هذه المعجزة العقلية لا تعد شيئا لتمثل الحجم الأكبر. فالقرآن هو المعجزة العقلية التي تخاطب العقل على مدار الأزمان كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أيها الأحباب، والخطاب إلى من يحمل هذه الحملة الشديدة المصعورة على الإسلام وعلى المسلمين، ويأتي بألفاظ ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ويدعو إلى أمور هي من ضرب المحاربة لله ولدين الله. كيف تدعو يا عبد الله إلى أن تترك تنظيم الحياة إلى مخلوق مثلك وتترك ما أنزله إليك ربك؟ هات ما عندك، قل أن الله لم ينزل لنا ما ينظم لنا هذه الحياة. إذا أثبتت ذلك فلك هذا الكلام، أما أن يكون بين يديك ما يثبت لك أن الله نظم لك هذه الحياة ثم تدعو إلى تنحية ذلك فهذا أمر عظيم. رب العرش العظيم، ونحن أرسلنا وجئنا وحملنا هذه المسؤولية لندعو البشر إلى رب البشر، فلننظر جميعا ونتلطف بعضنا ببعض. لماذا هذا الهجوم؟ لماذا هذه الحملة الكاسحة التي تدعو إلى تنحية دين الله وإلى تخويف البشر من دين الله؟ لماذا ذلك؟ انظر وتأمل، لو عشنا مع القرآن الذي هو دستور حياة لطمأن الذي لا يتبع القرآن فضلا عمن يتبع القرآن. هذه حقيقة دامغة، ومن أراد الحوار أو الجدال فنحن حاضرون. لطمأن الذي لا يتبع القرآن فضلا عمن يتبع القرآن، لأن الله أنزل فيه الحكمة وأنزل فيه العدل والقسط. هذا كلام ربنا وهذا دستور ربنا. أيها الأحباب، انظر أخي الكريم، إذا أردت حتى يتبين للجميع أن تنظم حياتك، ما معنى تنظيم الحياة؟ تنظيم الحياة أي تنظيم معاملات التي يسمونها السياسات، وتنظيم التعليم، وتنظيم الاقتصاد الحركة المال، وتنظيم الحركة الاجتماعية الزواج والأبناء والحقوق والأرحام وخلافه، وتنظيم الحقوق المتبادلة بين العباد. إذا أردت أن تقول أن هذه أمور العباد أعلم بها من غيرهم أي من ربهم، انظر إلى هذا الافتراء، فهات ما عندك. هل أنك تدعي أن الله أنزل تنظيما لهذه الأمور ولكنها لا تصلح الآن؟ هات ما عندك. أو أنه لم ينزل تنظيما من الأصل؟ هات ما عندك. نحن نقدم ما عندنا، عيشوا معنا في هذه الحلقات، سنرى وسنعيش مع العجب العجاب، وأقول بكل أسف عجب عجاب. لماذا؟ لأننا نحينا هذا القرآن، نحينا هذا الدستور، لم نعش معه، لم نتعلمه، لم نتدبره، لم نعمل به. عش معه وتعلمه وقل أن الذي تعلمته من القرآن لا يقيم حياة. أتحدى من يقول ذلك إذا تعلم بصدق القرآن، إذا تعلم، ولكن الذي يقول ذلك لا يعلم شيء عن القرآن. قل أن القرآن ليس فيه نظام لحياة، ونظام حياة من القرآن أي من عند الله عز وجل، أي عقل ينحيه ويغلب عليه نظاما بشريا؟ أي عقل يقبل ذلك؟ أي عقل ينحي قانون ودستور الخالق جل في علاه ويفضل عليه دستور ونظام مخلوق للخالق؟ أي عقل يقبل ذلك؟ فهو ادعاء، إما أن تدعي أن الله لم ينزل أصلا تنظيما، فأقول لك تعالى على جنب، فأنك لم تعلم ولم تتعلم وجهلت، ولا يحق لك أن تتكلم بجهل، فتعلم ثم تكلم. وإذا قلت تعلمت ولكن هذا النظام وهذا الدستور لا يناسب الزمان، أقول لك تعالى على جنب آخر، فهذا افتراء على الله في غير محله. فأنت تدعي أن الله لا يعلم ما يناسب كل زمان، وتدعي أن الله لا يدرك ما يمكن أن يكون أنفع للبشر، وهذا محال على الله. فقل لي ما عندك يا من تدعي وتطلب أن ينحى الدين عن الحياة، ما معنى أن تقاد الدنيا بدستور القرآن؟ معناها أن الله جعل لك تنظيما في المال، مثلا جعل لك تعامل بالتجارة، تعامل بالبيع والشراء، ولكن لا تتعامل بالربا. قال لك ربك وأحل الله البيع وحرم الربا. خرج علينا طائفتان، طائفة تقول أن هذا النظام لا يعتبر سياسة مالية، وطائفة تقول أن هذا النظام ليس هو الذي يقصده الله الذي هو قائم الآن، الذين سموا من يلتزمون بمنهج الله بالعقول العفنة. أسأل الله لهم الهدايا، أسأل الله لهم الهداية، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن لم يكن فأن يعاملهم الله بما هم أهل له. هذا كلام عجيب، ولكن هذه الحقيقة التي أثبتها لنا ربنا جل في علاه. أيها الأحباب، يأخذنا الكلام إلى استرسال في واقع الحياة التي نحياها الآن، ولكن تعالوا معي حتى يكون كلامنا وفق منهج القرآن، من القرآن وبالقرآن وللقرآن، لخير البشر أجمعين إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، تكلمنا عن القرآن وذكرنا أنه معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العقلية، معنى أنها عقلية أنها تناسب كل زمان، وهذه معجزة أقول اختيارها في حد ذاته معجزة، أن تكون هي المعجزة المقدمة على سائر المعجزات الحسية التي أيد بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن، انظر وتأمل في القرآن، ستجد كما ذكرنا أن المعجزة هي التي يؤيد بها الله عز وجل أنبياءه ورسله، وهي تكون خارقة للعادة، خارقة للعادة، خالية من العجز، سالمة من المعارضة. وهذه المعجزة كما ذكرنا إما أن تكون حسية أو عقلية، والمعجزة في القرآن ذكرنا أنها تتمثل كما نقلنا عن بعض أهل العلم، تتمثل في إما أنها صرفية وهذا قول مرجوح، أو أنها في اللفظ القرآني، أو أنها في المعنى القرآني لللفظ، أو أنها في الجملة القرآنية وفي النظم القرآني، أو أنها فيما احتوى عليه القرآن. وهذه وقفاتنا التي سنعيش معها إن شاء الله تعالى، فيما احتوى عليه القرآن من أنباء غيبية فيما كان في من سلف، من أنباء غلبية متعلقة بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدوثها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أنباء غنبية غيبية فيما سيكون فيما يستقبل بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في الأخبار بأمور متعلقة بقواعد علمية عامة متعلقة بالكون ومتعلقة بالإنسان. في الإخبار بالقواعد العلمية الإعجاز الذي يطلق عليه مجازا الإعجاز العلمي، ولا شك أننا لو أردنا أن نتكلم كلاما يأتي بالقلوب ولا أقول سريعا سنعرض هذا الإعجاز العلمي لنرد على من يقول أن لو تكلمنا قالوا قال الله، الله لم يقل منذ 14 قرنا. هذا كلام يقوله مسلم؟ الله لم يقل منذ 14 قرنا؟ تعالى تعالى يا من تدعي ذلك. لما نأتي إن شاء الله تعالى ونتكلم عن قواعد الإعجاز العلمي سنرى أن القرآن تكلم مثلا في قضية الأجنة التي لم يؤسس علمها على قواعده اليقينية الصحيحة إلا منذ قرنين أو أقل. القرآن تكلم عن هذه القواعد من 14 قرنا الذي يذكرها هذا الذي يذكر هذا الكلام، كما تتم الآن تماما. لا نقول مثل ما يتم الآن، بل نقول أن العلم التطبيقي وصل إلى حقيقة الأمر التي ذكرها الله في قرآنه منذ 14 قرنا. هذا ما يجب أن نعيه، أن القرآن يحوي من الأسرار التي تترجم وتنفتح للخلق مع حدوث أو وقوع هذه الأسرار. ولكننا لن نتكلم سريعا ولن نقذف سريعا إلى الإعجاز العلمي، فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك، ولكن سنتكلم بالتدريج التطبيقي العملي القرآني، لأن الإعجاز الأساسي في القرآن في أنه كلام الله جل في علاه، كما ذكرنا أنه يحتوي على أمور علمية قواعد علمية، يحتوي على أمور غيبية، يحتوي على تشريعات لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي مثلها، يحتوي على إخبار عن أهل الكتاب وغيرهم، يحتوي على أنباء وعظية لا يستطيع أحد أن يضع مثلها بحال من الأحوال، وهذه القرون تمر بنا. وأن الأصل في ذلك كله أن القرآن هو كلام ربنا، أصل المعجزة في أنه كلام ربنا جل في علاه. فهذا الإعجاز يقودنا إلى أن نعيش لنتلمس حقيقة الإعجاز في القرآن. وأصل وأساس الإعجاز في القرآن هو البناء القرآني، ولذلك سنعيش مع هذا البناء في بعض البيان وليس كل البيان، فلا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يقدم البيان الكامل عن حقيقة البناء القرآني والنظم القرآني في جماله وسره وإبداعه. نعم أيها الأحباب، القرآن بهذه الأمور نجد أنه جاء بإعجاز في صياغة القرآن وما جاء في القرآن، ومن أعظم وأجل ما تجلى فيه هذا الإعجاز القصص القرآني. نعم القصص القرآني تمثل فيه حقيقة هذا البناء، هذا الإعجاز الذي يستخرج منه العلماء الأفذاذ على مر العصور بعض ما فيه من أسرار ودرر وإعجاز، ويبقى ذاخرا بعلم يسعى ويبحث فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القصص القرآني أيها الأحباب من أعظم إعجاز القرآن الذي تمثل فيه كثير من أبواب الإعجاز التي تكلمنا عنها. نعم القصص القرآني نرى أن القصص، ومن باب التأصيل على عجالة في نصف دقيقة نقول أن القصص يحمل معنى من اثنين أو المعنيين، إما أنه تتبع الأثر أو الأخبار المتتبعة، تتبع الأثر أو الأخبار المتتبعة. تتبع الأثر كما قال ربنا جل في علاه، فارتد على آثارهما قصصا في سورة الكهف. وكما قال ربنا جل في علاه وقالت لأخته قصيه أي تتبعيه كما جاء في سورة القصص، والأخبار المتتبعة كما قال ربنا جل في علاه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الأخبار متتبعة. وجاء في معنى القصص هي القضية التي على مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا على عجالة معنى القصص. والقصص القرآنية أيها الأحباب على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو قصص الأنبياء الذين قالوا كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء الذي احتوى القرآن على قصصهم. وأيضا النوع الثاني هو قصص رجال ليسوا بأنبياء كطالوت وجالوت وكأصحاب الأخدود وكمريم عليه السلام وكلقمان وغيره من ذكروا في القرآن وليسوا بأنبياء. وهناك النوع الثالث هو القصص المتعلق بالأحداث التي تمت في غير زمان النبي وفي زمان النبي، كحادثة غزوة بدر مثلا، غزوة أحد، حنين، تبوك وغيرها من الأحداث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القصص أيها الأحباب ليس مجرد قصص يتلى ليتسلى به، بل هو صورة من صور القرآن التي يتم بلاغ وتأسيس قواعد التوحيد وإرساء أصول الدعوة وأصول الشريعة من خلال قصص له نمط وله نوعية وأداء خاص به، له أثره الخاص به. فالقصص لم يأتي لمجرد التسرية، هو من أهدافه أنه كان للتسرية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللتثبيت وللتأييد. ويؤيد ذلك أن ما رواه البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن مصعب ابن سعد عن أبيه أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمنا، ثم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل صدر سورة يوسف عليه السلام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قالوا لو ذكرت لنا عن القصص، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كما جاء في سورة الزمر. ثم قالوا في زيادة لهذه الرواية قالوا لو وعظتنا أو ذكرتنا، فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الأحباب، القصص القرآني كما ذكرت ليس مجرد قصص يتلى فقط، وإنما له تجد في القصة القرآنية تجمع كل أهداف القرآن من ترسيخ قواعد التوحيد كما ذكرنا، ترسيخ قواعد الشرع، الإخبار، الأمر والطلب، الأمر والنهي عفوا، الطلب بالأوامر، بيان جزاء العاصين، بيان عاقبة الطائعين، كل هذا تجده في القصص القرآني. وهو من أعظم أبواب الإعجاز في القرآن الكريم. لماذا؟ لأننا نجد القصص القرآني يتكرر في كثير من المواطن في كتاب الله عز وجل. تجد مثلا قصة موسى تكررت في عدة سور من كتاب الله. في صورة تجدها تبسط بسطا كما في طه وفي القصص والأعراف وغيرهم، وفي صورة تقتصد اقتصادا كما في مواطن متناثرة متعددة من سورة البقرة وكما في الذاريات وغيرها. وتجد أن في بسط هذه الصورة في كل موطن له أداء يختلف عن الموطن الآخر، هذه أولى. ثانية، له مذاق يختلف عن الموطن الآخر، هذه الثانية. الثالثة، له حكمة لا تتكرر من موطن الآخر، وهذا من باب الإعجاز، تكرر نفس الصور نفس القصة المتعلقة بالنبي على سبيل الاعتبار في مواطن متعددة ولكن بصور مختلفة وأداء يختلف لكل موقع نمطه، وله أيضا صورته وله مذاقه وله أحكامه ومراده في هذا الموضع. ونجد أن ما من أحد حاول، لأن المحاولات تمت كما ذكرنا من قبل لإحضار أو إنشاء ما يشبه القرآن مثل القصص على سبيل التمثيل ولم يستطع أحد، فكان باب إعجاز لإثبات أن هذا لا يمكن أن يأتي بشر بمثله بحال من الأحوال. ثم نجد مع القصص المتكرر، قصة النبي الواحدة المتكررة في عدة مواطن، نجد قصص لا تتكرر إلا ندرة. نجد مثلا قصة يحيى وزكريا لم تتكرر إلا في سورة آل عمران وفي سورة مريم. نقرأ القرآن أيها الأحباب لنرى ذلك. وفي ذلك حكمة، أن آل عمران نزلت في المدينة فكانت خطابا لأهل الكتاب، وفي مريم نزلت بمكة فكانت خطابا وعظيا لمشركي مكة. ونجد سورة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام نجد أنها سورة تعلقت بشخص يوسف عليه السلام ولم تتكرر إلا ذكرا وليس اعتبارا كقصة، وليس اعتبارا كقصة، ذكرا في تعديد الأنبياء أو في ذكر يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك الآية. يبقى قصة يوسف قصة هي الوحيدة التي أجملت بتفاصيلها في صورة واحدة، في صورة واحدة، ولم يتكرر الحديث عن قصة يوسف في أكثر من موضع إلا في هذا الموضع في صورة يوسف. والعجيب، وهذا إعجاز عظيم، العجيب أن صورة يوسف هي الصورة الوحيدة التي تكلمت عن شأن يوسف ولم تتكلم عن شأن الدعوة. نجد في سائر القصص، القصص القرآنية المتعلق بالأنبياء والرسل، تكلمت عن قصة الدعوة وحوار النبي أو الرسول مع قومه وبما ردوا عليه وكيف كان الحوار وبما انتهى الأمر وكيف كان عاقبة الأمر. وترى هذا يتكرر في القصص المتكرر في القرآن الذي يتعلق بالدعوة، أما قصة يوسف فهي متعلقة بشخص يوسف. أيها الأحباب، سيكون لنا وقفة أو وقفات خاصة بهذه الصورة لبيان أولا ما فيها من جلائل ودرر حول الإعجاز القرآني، فهي بمثابة القصة المجملة، حتى إذا أتى أحد قال أن القرآن لم يحتوي على قصة كاملة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، ولكن تناثرت القصص القرآنية المتعلق بالأنبياء في صور مختلفة، هذه يوسف تجيب على هذا السؤال. طب ائتوا بصورة مثل يوسف، لم يستطع ولن يستطع أحد أن يأتي مثلها. طب ائتوا بصورة مثل المتكررة، لم يستطع ولن يستطع أحد أن يأتي مثلها، ليعلم أن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني الذي هو موضوع حياتنا الآن وأيامنا الآن، أن في هذا القصص تسرية لأهل الدعوة ولأهل الإيمان، أن حياتهم ليست سهلة، وأن من يتربصون بهم دائما في كل زمان وفي كل مكان قائمون لا يتوقفون ولا يمتنعون، وسيبقى هذا التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولننظر إذا كانت هذه الثانية، لتأتي الثالثة، لننظر إلى الابتلاءات والامتحانات ولننظر إلى عاقبة الأمور. في قصة يوسف سيتجلى لنا ذلك وما أحوجها، كما كانت في غاية الأهمية في وقت نزولها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عام الحزن، بعد موت عمه الذي أيده، وبعد موت زوجه رضي الله عنها خديجة التي أيدته وأعانت، عام الحزن وقبل عام البيعة، قبل بيعة العقبة على الصحيح، نزلت لتثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكون بيانا لأن نبي الله يوسف امتحن وابتلي عدة امتحانات وابتلاءات لا تختلف كثيرا عما يتعرض لها النبي. إذا كان هذا الحال هو الحال مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن بعده على هذا الضرب يمتحنون ويبتلون، ولا بد لهم أن يصبروا وأن يتحملوا، لأن رسالة هؤلاء هي دعوة الآخرين، والدعوة مناطة أساسا وتأصيلا بمن جهل وبمن تملكه الشيطان فأغواه عن طريق الحق. هؤلاء هم أهل الدعوة، وهم أولى بالدعوة، وهم أحرص ما يجب أن يكون للدعاء أن يحرصوا عليهم، لأن الله عز وجل أمرنا بدعوة الخلق جميعا، ولا يتأتى ذلك إلا بفتح باب الدعوة للجميع. أيها الأحباب، مضى الوقت سريعا من تحت أقدامنا، وكنت أود أن نؤصل حول أبواب الإعجاز في سورة يوسف التي لن نتعرض إلى ذكرها كتفسير مفصل، وهذا يتطلب الكثير والكثير، ولكن سنتعرض إلى لقطات ونصطاد وننزل ونغوص في أعماق هذا البحر الراسخ العميق الذي لا غور له ولا نهاية له من القرآن، لنستخرج بعض الدرر في هذه القصة، ولنقارن ولننزل هذه الحقائق والدرر على واقعنا، وندعو الجميع أن يعيشوا معنا وأن يتعاملوا مع ما سنذكر إن شاء الله تعالى. ومن كان عنده رد أو من كان عنده استشكال فأهلا وسهلا به، فالحق دائما واقف ليبين الحق الذي هو قائم، وليرد إن شاء الله تعالى ما يصدر إليه من باطل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يؤيدنا جميعا بالحق، وأن يرر بصائرنا جميعا وكل إخواننا من أهل هذه البلدة مصر التي ندعو الله أن تكون دائما آمنة مطمئنة، أن يرر بصائرنا بالحق لنعمل على بنائها بالحق وعلى الحق وللحق جل في علاه. أسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يحفظ علينا أمننا وسلامنا وبلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.